بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إصحاح 3. أفكركم احنا في إصحاح 3 ما زال بولس الرسول بيحل إشكال التحزب أو الانشقاق اللي حصل في كنيسة كورنثوس. وهو قبل إصحاح 3 كان في علاجه للمشكلة بيركز على ربنا يسوع له المجد. قال لهم هو مين اللي اتصلب عشانكم، بولس ولا أبولوس ولا المسيح؟ اتعمدتم باسم مين؟ ومين بولس؟ مين أبولوس؟ إلا خادمان آمنتم بواسطتهما. وأنتم فلاحة الله، عمل الله، بناء الله. وبعدين دخل في جزئية جديدة ان كل واحد بيشتغل في كرم ربنا او في حقل الله بيبني، لكن كل واحد يبني لازم يشوف بيبني ايه. فقال في عدد 11 فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يبقى اولا الاساس هو ربنا يسوع له المجد، وقلنا ان دي فكره كتابيه في العهد القديم والعهد الجديد، انه ده حجر الزاويه والاساس اللي بتقوم عليه الكنيسه والايمان كله. ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا، فضه، حجاره كريمه، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه. قلنا اليوم هو يوم الدينونه أو يوم المجيء الثاني، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. برضو تقال أنه النار تمتحن العمل. قد تكون النار دي نار التجارب أو نار الأيام الصعبة. يعني إيه؟ عارفين في مثل الزارع لما ربنا يسوع له المجد كان بيتكلم عن تاني نوع من الأراضي، قال النبات ابتدى يطلع حتى في الأرض اللي تحتها صخر، لكن أول ما طلعت الشمس اتحرق لأنه ليس له أصل فجف. يبقى النار، نار الشمس هنا لما طلعت كشفت عن أصل هذا النبات. هل ده نبات قوي له جذر قوي يحتمل الشمس والجفاف ولا مش هيستحمل؟ لما يقول ستمتحن النار عمل كل واحد، معناه انه ممكن تيجي ايام تمتحن ايمان الشخص او مدى علاقته بربنا. ندي شوية امثلة تاني. واحد عايش مع ربنا وبعدين اضطر يسافر بلاد بعيدة، والبلاد دي مفهاش تدين وكنيسة زي ما هو متعود، فاصبحت الايام زي النار. يا ترى هيفضل إيمانه ثابت زي الأول ولا هيعمل زي ما الناس بتعمل ويقع في أخطاء كتيرة؟ لو كان أساسه قوي ومبنى ذهب هيكمل وهيرتبط بربنا وهيثبت مهما كانت الظروف. دانيال كان في بابل حواليه كل الناس وثنية، إنما كان إيمانه جبار لدرجة خلى داريوس الملك يعترف بربنا. يوسف كان المبنى بتاعه زي الذهب، وقع في تجربة قاسية جدا مع امرأة سيده وفضل ثابت زي الصخر وكسب الجولة وفي الآخر بقى رئيس وزراء مصر. ستمتحن النار عمل كل واحد. في نار بتيجي، النار دي ممكن تبقى نار التشكيك. لو انت المبنى بتاعك او البنى الروحي بتاعك قوي، لما تيجي شكوك يمين وشكوك شمال تستحمل؟ تقدر ترد ما تتهزش ولا هتتهز وتتلخبط وتتوه وتخسر كل اللي انت عملته؟ ستمتحن النار عمل كل واحد. احنا كمان قلنا انه العمل ده زي تربية الاب لولاده. انت بنيت ولادك ذهب ولا فضة ولا حجر كريم ولا خشب وقش وعشب؟ ربيت ولادك كويس، طيب هل ولادك لما يطلعوا للدنيا اللي مليانة دلوقتي خطايا وشرور وإباحية، التربية اللي ربتهم عليها قوية يقدروا يصدوا بيها الحاجات دي، ولا هيتزحلقوا ويعيشوا زي ما الناس بتعيش، ستمتحن النار عمل كل واحد؟ نار إن كانت من الشكوك، نار من تجارب الشر، ممكن نار من الضيقات، ممكن تيجي ضيقة للإنسان أو مشكلة، إذا كان أساسه قوي والمبنى بتاعه ذهب وحجر كريم وفضة، التجربة تزيد نقاوة وصلابة. عارفين النار لما يحطوا فيها الذهب، الذهب يطلع أنقى، ما يحصلوش حاجة، الشوائب هي اللي تتحرق. فالضيقات اللي هتعدي عليك هتخلي شكلك ايه؟ ثلاث فتية دخلوا النار طلعوا أنقى، طلعوا أجمل، طلعوا أعظم. انت يا ترى النار هتعمل فيك ايه؟ الضيقات هتخليك إيمانك يبان في الصلاة أكتر، في صوم، في شكر، في تمسك بسيط ربنا، ولا في ضعف إيمان وفي شكوى، في تذمر، في أنك تمشي في سكك الدنيا تتكل على زراع بشر؟ كل ده هيبان، ستمتحن النار عمل كل واحد. يعني إذن النار هنا ممكن تبقى في الأرض. أديكم مثل تاني، عالي الكاهن ده مثل يخوف الواحد فينا. الرجل ده كان رجل تقي، ولم يذكر عنه هو بذاته أخطاء كتير. ده اللي كان صمويل النبي دخله كطفل يتربى في الهيكل. إنما عالي الكاهن معرفش يربي أولاده في خوف ربنا، مع أن أولاده طالعين كهنة زيه، وأولاده استخدموا الكهنوت أسوأ استخدام لدرجة أباحوا الخطية والزنا جوه الهيكل، والناس بقت بتكره الهيكل والكهنوت في العهد القديم بسبب سلوك الكهنة دول. طب وانت فين يا عالي الكاهن؟ ده انت الكبير. كل اللي عملوا ايه؟ قال لهم يا ولاد ما يصحش، انما لم يردعهما، ما كانش شديد كفاية يقول لا. في الاخر عالي الكاهن خسر، ولاده دول هلكوا، والكهنوت كله كان توقف الكهنوت في العيلة دي بسبب خطية عالي الكاهن. طب ايه الخطية؟ ان المبنى بتاعه كان قش، تربيته لاولاده كانت عشب، كان خشب، النار كلته ما بقالوش فيها حاجة. يقول ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ان بقى عمل احد، ايه اللي هيبقى في النار؟ ذهب او الفضة او الحجر الكريم، ده هيقعد في النار يطلع حلو. ان بقى عمل احد قد بناه عليه فسيأخذ اجرة، وإن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الآية دي بتحير البعض. ليه؟ آية غريبة شوية، تقول الشخص ده هيخلص هيخسر لكن هيخلص. طب ازاي؟ احنا كنا متصورين انه يقول ايه؟ لو واحد عمل والعمل بتاعه ده قعد في النار واحتمل النار وطلع كده أنقى بقى لازم يكسب، ولو عمله اتحرق يبقى هيخسر. انما هنا هيخسر اما هو فسيخلص ولكن كما بنار. الاولانيه احنا فاهمينها، ان بقى عمل احد بعد التجارب بعد الامتحانات يبقى طبعا هيكسب. يعني واحد جهاده دخل في النار وطلع احلى، هيكسب مكسب كبير. استفانوس فضل يجاهز ويخدم ويوعظ، في الاخر جروه ورجموه، واحتمل هذا الرجم قامت السماء اتفتحت وشاف المسيح في مجده وبقى طالع على السماء فرحان جدا. ليه؟ مكسب، سيأخذ أجرة على كل تعبه، لأنه كان بيبني زي الذهب، كانت خدمته ذهب، كانت حياته ذهب. يوحنا المعمدان حياته كلها ذهب وفضة وحجر كريم وخدمته قوية جدا. فيوم جات النار وهيرودس أمر بإعدامه خلص وأخذ أجرة، طبعا هياخد أجرة كبيرة قوي كأعظم كل الأنبياء. إنما التاني ده اللي اشتغل مع ربنا، إنما شغله ما احتملش النار. هو ده بقى خوف شوي، لأنه يا ترى ده هيخلص ولا لن يخلص، هيكسب ولا هيخسر. من الناحية المنطقية هو ملوش أجرة، لأن العمل بتاعه دخل النار اتحرق، فمن حق صاحب الشأن يعني يقول له اللي انت بنيته ده حتة عشة قش جينا نحط فيها كبريت، الكبريت مسك فيها اتحرقت، يبقى ما عادش في حاجات عملت، كأنك ما عملتش حاجة. لكن من رحمة ربنا من الرسول بولس هنا يعلن ويقول سيخلص، يعني بالرغم ان هو هيخسر عمله، هيخسر تعبه لانه ما عملش شغل مظبوط، لكن سيخلص كما بنار. يعني ايه سيخلص كما بنار؟ ندي مثل مشهور، لوط ابن اخو ابراهيم، ابونا ابراهيم. لوط ابتدى حياته صح وطلع وراء ابونا ابراهيم وتتلمذ على ابو الايمان ابونا ابراهيم، وشاف البركة والعز في الحياة المقدسة بتاعت ابونا ابراهيم وصار. وبعدين وقع في الامتحان، امتحان جه يختار انهي ارض، بدل ما يقول له لا انا اختارك انت يا ابونا ابراهيم، انا مفرقش معاه الارض، انا عاوز البركة، اختار ارض سدوم وعمورة. سقط في الامتحان، ربنا حب ينبهه شوية وحصلت حرب وصار اسيرا. طب ارجع يا لوط، اديك فهمت اللي يبعد عن الايمان والبركة هيخسر. ما رجعش، رجع تاني يعيش في سدوم. بشفاعة ابونا ابراهيم وصلواته ربنا ارسل ملاكين عشان يخلص لوط وبيته، لانه خلاص حكم على سدوم وعمورة بالنار بالهلاك. يقوم لان لوط كان البناء الروحي بتاع بيته هش أش عشب، هو خلص ولكن كما بنار. يعني ايه؟ طلع منها خسران مراته بقت عمود نحل ملح، وخسران بناته الاتنين عاشوا في الخطية والفساد وجابوا شعبين في منتهى الإباحية والسوء، خسران كل حاجة، ولكنه خلص ولكن كما بنار. يعني ايه؟ نقدر نقول لوط لم يهلك فعلا، لوط لم يهلك، لم يهلك كشخص، إنما هو خسران ولا كسبان. من ناحية الخسارة والمكسب هو خسران، من ناحية الخلاص خلص، لأنه كان يقول عنه معلمنا بطرس في رسالته يقول كان البار على لوط يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة. يعني عايش في سدوم وعمورة متضايق من الشر، مش مستحمل الخطية اللي حواليه. طب ما تمشي، كانش عنده قدرة ياخد القرار ده، ما تاخد عيالك وتهرب، ترجع تاني لابونا ابراهيم تبوس ايده وتقول له انا عاوز البركة مش عاوز الغنى. معرفش يعمل الخطوة دي. طب هو كل اللي عمله ايه؟ اهو قاعد متضايق من الشر لكن ما بياخدش قرار، خدش موقف، جهاد ضعيف. فالمبنى الروحي بتاع بيته زي القش اتحرق، كل اللي حواليه هلكوا، ولكنه هو بسبب بره الداخلي او محاولة البر خلص ولكن كما بنار. زي عالي الكاهن زي ما قلنا، يمكن عالي ذاته كشخص يمكن يدخل السم لانه كان من جواه انسان بار، لكن البيت بتاعه اهل بيته هلكوا. ليه؟ لأن المبنى اللي عمله كان قش، كان عشب، كان شناء، ما كانش ذهب. يبقى هنا الواحد ياخد باله، إذا كنت بتخدم وكلنا بنخدم حتى لو بتخدم في بيتك مسؤول عن بيتك، احترس. أولا أنت تريد أن تكسب نفسك وأيضا تريد أن تكسب كل من حولك. حاسب لحسن تدخل السماء واللي حواليك ما يدخلوش وتبقى انت المسؤول. انت عملت ايه؟ بنيت ذهب ولا بنيت قش؟ جهدت جهاد فيه ذهب وحجر كريم ولا جهادك ده عشب وخشب؟ صلواتك كانت حارة زي صلاة القديسة مونيك، حولت ابنها الفيلسوف الملحد الى قديس، اهو ده بقى ايه؟ عمل ذهب بنى على المسيح مبنى كله حجارة كريمة، فطلعت قديس عظيم بالرغم انه في الاساس كان ملحد. ان بقى عمل احد قد بناه عليه فسيأخذ اجرة، ان احترق عمل احد فسيخسر، اما هو فسيخلص ولكن كما بنار. دي برضه تنبهنا الحاجة، واحنا دلوقتي عايشين في سلام وامان، او سايبين ولادنا يكبروا وعايشين كده ايه، مشغولين بربنا بس مشغولية محدودة، وقلبنا في الدنيا والدنيا شكلها ماشي. طب انت ما شفتش لسه النار لما تيجي؟ افرض جه زمان اضطهاد نار، مين هيثبت؟ ستمتحن النار عمل كل واحد، مش الكل هيثبت. اللي كان بيصلي كده على الماشي وخلاص مش هيثبت، اللي كانت علاقته بربنا كده علاقة ساعة في الأسبوع مش هيثبت، اللي كان قلبه كله في الدنيا وبيدي فتات الوقت لربنا مش هيثبت. طيب ده انت لازم تاخد بالك انه سيأتي يوم كما بنار، يمتحن عملك ويمتحن جهادك. طب انت اعددت لهذا اليوم؟ في سفر أرميا في آية عجيبة تقول ايه؟ ان جريت مع المشاة فاتعبوك فكيف تباري الخيل. يعني ايه؟ يعني انت شايف الناس ماشيين انت جنبهم بتجري، ان جريت مع المشاة فاتعبوك، اما لو بقى كان في خيل كيف تباري الخيل؟ معناها ايه؟ انت النهاردة بنقول لك على قد الاجبية والانجيل والاعتراف والتناول بتقول انا اصلي كده ما فيش حيل، يعني ماشي مع المشاة بتجري بالعافية عاوز تعمل المطلوب، امال لما يجي خيل يجي زمن مطلوب فيه اكتر من كده كتير، كيف تباري الخيل؟ يعني النهاردة الايام هادية والتجارب هادية عليك، ومع كده انت متباطئ ويعني متهاون في حياتك، اما لو جات الايام الصعبة هتعمل ايه؟ يكملها يقول ايه في أرميا؟ وان كنت منبطحا في ارض السلام فكيف تعمل في كبرياء الاردن. يعني ان كانت الدنيا سلام كده وهدوء وانت منبطح، يعني نايم في الخط نايم في العسل، والدنيا سلام وأمان ما تلحق تبني وتتغز، أما لما الأردن يهيج، يعني كبرياء الأردن لما البحر يعلى، طب انت هتعمل ايه ساعتها وانت منبطح أساسا في أرض السلام؟ يعني كل الدنيا سهلة حواليك، ممكن تصلي وتقرأ وتخدم وانت ما بتعملش كده، أما لما تيجي الأيام الصعبة هتعمل ايه؟ كأن الكلام ده بينبهنا أعدد ليوم هذا النار، أعدد لليوم اللي هيبقى فيه نار تجارب. اوعى تفتكروا ان الشهداء اللي ثبتوا وقت الاضطهادات كانت حياتهم كلها كده دلع، وفي يوم الاضطهاد والاستشهاد كانوا جبابرة، لا طبعا، ده كانت حياتهم كلها قوية، ايمانهم قوي، صلواتهم حارة، ارتباطهم بربنا عميق، تعلقهم بالسماء جديد، فلما جه الاضطهاد كانوا اسود قدروا يثبتوا. انما دول لو كانت حياتهم كلها رخاوة كانوش يقدروا يحتملوا. ستمتحن النار عمل كل واحد. في واحد تجيله تجربة مرض تقعده تعجزه، ده لو طول حياته حافظ مزامير وبيحب كلمة ربنا ومشغول بربنا، صدقوني المرض بالنسبة له يبقى سهل، يفضل ينادي على ربنا ويقول المزامير اللي حافظها ويفتح الانجيل اللي بيحبه ويفوت اليوم بسهولة عليه وهو رائد وراضي. انما واحد كانت مع حياته مع ربنا سطحية جدا ويجيله مرض يرقده هيبقى مش طايق روح، نقول له صلي يقول صليت 5 دقائق بس كفاية بقيت اليوم طويل هعمل ايه تاني؟ اقرأ الانجيل يقول قريت، يقرأ آية ويقفل، ما هو مش متعود ومش بيحب ومش واخد على الكلام ده. لكن واحد بقى بيحب الحاجات دي ومشغول بربنا حتى لو جات له تجربة هيعدي منها بسهولة وهتزيد نقاوة وجمال أمام الله. ستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقى عمل أحد سيأخذ أجرة. ربنا يدينا كل أن يبقى عملك أمام الله. صدقوني الحاجات دي تخلي الواحد يراجع نفسه، يا ترى الصلاة اللي احنا بنصليها تبقى أمام الله في يوم الدين، تتحسب عند ربنا كده صلاة حقيقية، ولا تكلها النار لأنها كانت مليانة سرحان ومليانة دلع ومليانة عدم تركيز ومليانة عدم احترام. طب دي هتقعد ازاي قدام ربنا الصلاة دي؟ عمل الخير اللي بتعمله سيبقى أمام الله، ولا لأن كان بيحركه مديح الناس والمنظر والمظهر تلاقي برضو يوم دين يتحرق ما يقعدش؟ الصوم اللي بتصومه ده هيقعد، ولا عشان الحاجات الحلوة اللي مالت الصيامات هتلاقي الصيام ده كمان اتحرق وما عادش الصيام محسوب قدام ربنا؟ إن بقى عمل أحد سيأخذ أجرة، وإن احترق عمل أحد فسيخسر، هيخسر تعبه، هيخسر تعب. وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. دي من رحمة ربنا أن ربنا ينظر إلى جهادك، إن وجدك تجاهد ولكن بعدم أمانة يمكن ينطبق عليك اللي قاله بولس الرسول: إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه. فاحنا بنقول له: رب الصنة لو لقيتنا غير أمناك ما تحاسبناش على عدم الأمانة، أدينا بنحاول على قد ضعفنا، انظر إلينا بعين رحمتك، خليك أنت أمين في محبتك ووعدك حتى لو احنا كنا غير أمناء. لكن أنت كده برضو إيه؟ ستخلص كما بنار، يعني هتعدي بالعافية. طب إيه اللي يخليك تعدي بالعافية؟ إيه اللي يخلي مثلك الأعلى زي لوط ولا عالي الكاهن؟ ما تخلي مثلك الأعلى أبونا إبراهيم وصمويل النبي. أهم دول بقى إيه؟ بقى عمل أحد سيأخذ أجرة. شوف جهاد واحد زي أبونا إبراهيم ده إيه؟ ده ذهب، ده حجارة كريمة. عشان كده تلاحظوا إن إحنا ساعات في التسبيح في التماجيد نقول إكليل ذهب، إكليل فضة، إكليل حجر كريم على رأس القديس الفلاني. يمكن جايبينها من الحتة دي، كأننا شايفين المسيح هيلبس أكاليل للقديسين اللي داخلين له. طبعا السماء الحكاية مش فضة وذهب، إنما عاوزين نقوله على قد ما كان جهاده زي الذهب وأمانته مع ربنا حلوة، على قد ما إكليله كبير قوي. إنما اللي واخد الأمور الروحية برخاوة، البناء اللي بيبنيه روحيا زي القش. يمكن تفكرنا برضو بكلمة ربنا يسوع له المجد اللي ختم بيها الموعظة على الجبل. في آخر الموعظة على الجبل ربنا حذرنا تحذير مهم، قال في واحد يسمع الكلام ده وما يعملش، ده زي واحد بنى بيته على الرمل. اللي بيبني على الرمل مش على الصخر، ممكن شوية مطر وشوية هوا يهدوا البيت، لأن غالبا اللي هيبني على رمل ده مش عامل أساس، وفي نفس الوقت عامل شوية خشب والخشب مش هيستحمل الريح والمطر. أما اللي بيسمع ويعمل ده بيبني على الصخر، ينزل المطر تهب الريح البيت يفضل لأنه مؤسس على الصخر. إذن أحد علامات المباني، يا ترى أنت بتسمع بس؟ في ناس تسمع كتير وتعرف كتير، طب عشت قد إيه؟ عملت قد ايه من اللي عرفته؟ كم آية عشتها مش كم آية عرفتها؟ عرفتها ده مبنى على الرمل يمكن يطلع قش وعشب وخشب، انما كم آية عشتها؟ ده ذهب بقى وده حجارة كريمة وفضة. كم آية تحس انك اختبرتها كل يوم في حياتك ودقتها، ولا هي معلومات؟ ربنا يسوع له المجد نبهنا ان في مبنيين، مبنى يعمر ويقعد ومبنى ما يقعدش. هنا كأنه يوازي النار اللي تمتحن المبنى في المثل الثاني، الريح والمطر هتمتحن المبنى. المبنى ده لو قوي هيستحمل الريح وهيستحمل المطر. إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. يبقى معلمنا بولس كان بيعاتب الناس بتوع كورنثوس، بيقول لهم حكاية بولس وأبولس وبطرس دول خدام، دول حسابهم مع ربنا، وكل واحد هيحسب هيتحاسب عن تعبه، كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. وفي اللي بيبني ذهب، واللي بيبني حجارة كريمة، واللي بيبني خشب، وربنا عارف تعب كل واحد وأمانته، والنار هتمتحن التعب. كأنه الرسالة مش ليهم بس، حتى للخدام، الرسالة لنفسه والأبولوس والكل اللي بيشتغلوا في شغل ربنا، لأنه في واحد يبني حاجة تعمر وتدوم، في واحد يعلم تعليم يستمر، وفي واحد يحرك شوية مشاعر وكلام يتبخر بسرعة وخلاص. لا، في فرق بين تعليم وتعليم، جهاد وجهاد، صلوة وصلوة، توبة وتوبة، في فرق. حتى في التوبة في فرق، في فرق بين واحد يتوب يتضايق 5 دقايق ازاي يعمل كده، ويروح لأب اعتراف ويقول له عملت كده، وتاني يوم يعمل نفس الخطية، وبين واحد لما يتوب يتحرق من جواه على العمل اللي عمله، ويفضل سنين يفتكر خطيته ودموعه في قلبه ما تبطلش، ويبقى بيكره الخطية من قلبه ويتحدى نفسه عشان ما يغلطش فيها، ويبقى اعترافه بدقة. ده بقى ايه؟ توبة ذهب. وفي توبة قش، تاني يوم يرجع تاني للخطية، لكن في توبة ذهب. توبة القديسين كانت توبة من النوع اللي يستمر، تمتحن النار عمل كل واحد. أنبا موسى الأسود توبته كانت توبة قوية، يجيله الشيطان بأفكار قديمة، اللي عاش في الزنا والخطية أو الإباحية أيا كانت، يسترجع من ماضيه ذكريات مؤذية كتير، فالشيطان يبتدي يجربه بأفكاره، والصراع مر طول الليل يصارع مع أفكاره وشهواته، وهو يجاهد ويجري على أبوه الروحي كل ساعة يخبط، يا أبويا الحقني، صليلي، حللني من أفكاري، ويرجع قليته ما فيش ساعة يرجع تاني لأمبرسانيوس، ساعدني يا أبويا الصراع شديد. لكن طول الليل هو مش راضي ينام، لأن في خناقة في دماغه بين الصلاح اللي هو عاوزه بالتوبة وبين الشر اللي كان قديم في حياته. وفي الآخر مع سنين طويلة بقى أنبا موسى الأسود، أب البرية وقديس نقي جدا، وحاجة عظيمة أوي بعد ما ابتدى حياته بإنسان مليان شر، لكن توبة ذهب، مش توبة من اللي يقول أخطيت وتاني يوم يعمل نفس الخطية ولا كأنه تاب ولا حاجة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ هل هنا دخل في موضوع جديد؟ لا، هو عاوز يقول مسؤولية التعليم والخدمة مسؤولية خطيرة، لأن أنتم يا شعب، بيكلم بتوع كورنثوس، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لو الواحد بيتعامل مع الحاجات دي باستهتار، ده ربنا هيحاسبه بشدة، لأن ده أنت بتستهتر بهيكل ربنا، ده الناس دول شعب الله، دول الله ساكن فيهم بروح، دول زي الهيكل بتاعه مقدس، لازم اللي بيخدم يبقى بيتعامل بمنتهى الحرص، لأنها حاجة ثمينة. ومنها كمان تنبيه للجماعة دول، خليكوا بقى روحيين شوي. بدأ إصحاح 3 وقال لهم أنتوا لسه جسديين، اللي لسه بيقع في الحسد والخصام يبقى جزداني، اللي لسه بيقول أنا بتاع بولس وأنا بتاع أبولس يبقى لسه جزداني، فعاوز يرفعهم إلى المستوى الروحي. فيقول لهم أنتوا نسيتم، ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ حتى ما قالش هياكل الله، عشان يؤكد أن الكنيسة كلها جسد واحد، يعني صحيح كل واحد فيكم ممكن يتقال عليه أنت هيكل لربنا وروح ربنا ساكن فيك، إنما بيتكلم كمان بالجملة عن الكنيسة كلها، ويقول أنتوا كلكم على بعض هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، تؤكد سكن روح الله فينا، وتؤكد ان احنا كلنا كمان جسد واحد، كنيسة واحدة، هيكل واحد. امتى سكن روح الله فينا؟ سكن بعد المعمودية مباشرة في سر الميرون أو سر المسح. عشان كده ده سر مهم قوي في الكنيسة، إن الواحد يمتلئ بالروح القدس، يسكن في الروح القدس، فيبقى مخصص لله. اللي يحضر منكم طقس تدشين المذبح أو الكنيسة، تلاقوا نفس زيت الميرون اللي بيدشن بيه الإنسان يدشن بيه المذبح. يعني أبونا البطرك أو الأساقفة ياخدوا الميرون ويمسحوا المذبح والأيقونات والكنيسة حتى حتى، عشان تبقى مكرسة، مخصصة، مقدسة لله. نفس الإجراء ده حصل مع واحد فينا بعد المعمودية. اتمسح الواحد فينا حتى حتى في جسمه كمكرس، مخصص، مقدس لله. ساعتها ينفع يتقال علينا أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. طب بس مش باين. ما هو مش باين لان احنا مش بنشتغل صح، مش بنبني صح، مش ماشيين مع الروح القدس صح. العيب مش في الروح القدس، العيب في الارادة بتاعتنا اللي بتطفئ الروح او تقاوم الروح او تحزن الروح. انما لو الارادة بتاعتنا بتخلي الواحد يمتلئ بالروح، يبان علينا النعمة والعز والمجد والكرامة بتاعت ولاد ربنا. فيقول ان كان أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، يعني كأنه بيقول افتكروا الحكاية دي. افتكر أن أنت مش إنسان عادي، غيرك إنسان عادي، أنت مش إنسان عادي، أنت هيكل مدشن لله، أنت مسكن لله. شوف زمان اليهودي كان متعصب جدا في حماية الهيكل، وكان ما يسمحش الأممي أبدا يعتب باب الهيكل، الباب البراني حتى بتاع الدار الخارجية، ولو دخل بس حوش الهيكل كانت تبقى مصيبة، وادعوا على بولس ان هو مدخل واحد اممي وكانت شغلانة. طيب شوف اذا كان اليهودي على الهيكل المصنوع بيد العادي ده كان في منتهى الحرص ان ما يدخلوش حد غريب، انت قلبك وعقلك وكيانك اللي سكن في روح الله، انت الهيكل المتحرك لله، مش تصون جسدك، مش تصون فكرك، مش تصون قلبك ومشاعرك. ده هو ده هيكل الله وروح الله ساكن فيه، مش تخليك غيور غيرة اليهودي زمان على صيانة الهيكل بتاعك. في واحد يبقى حاسس انه هيكل لربنا فما يسمحش لعينه تشوف منظر وحش ابدا، لان كأن هناك اممي يدخل هيكله، حاجة ما ينفعش تدخل. يسمحش الفكرة غلط تدخل دماغه، ما يسمحش الشعور بالكراهية أو الحقد أو الحسد أو الغيرة يملأ قلبه. ليه؟ يقول ده هيكل الله وروح الله ساكن فيه. عشان كده يكمل ويقول إيه؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسد الله. اللي هيهين الهيكل بتاعه هيقع فيه عقاب شديد من ربنا. اللي كان يتجاسر انه يمس اقداس اليهود باي شكل كان ياخد عقاب شديد. ده ربنا عشان يعرف الناس قدسية الامور الخاصة بيه، يوم تابوت العهد كان بيتنقل من بلد لبلد في وقت داود النبي، وتجاسر واحد من الشبان انه يحط ايده ويلمس التابوت يسنده لحسن يقع وقع مات، اسمه عزة، وهو كان شاب من اللاويين بس ما كانش مسموح له يمسك التابوت ولا يلمسه، التابوت ما يشيلوش غير الكهنة اليهود. لدرجة داود خاف جدا وخاف ينقل تابوت العهد بيته، قال إذا كان عزة حط إيده بس يسند التابوت لحسن يقع حصل له كده. إنما كانت الرسالة إيه؟ رسالة للشعب، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسد الله. أنت ليه تحط نفسك في عداوة مع ربنا؟ لو هتفسد عقلك بفكر الدنيا يبقى انت كده حطيت نفسك تحت طائلة عقاب الله. ان كنت تهين جسدك بخطايا يبقى انت كده دنست الهيكل، ده حاجة مش حقك، الجسد ده مش ملكك، ده النهاردة هيكل لله لازم تصونه لانه مش بتاعك، بتاع ربنا. فكرا وقلبا وحواسا وجسدا ده مش حقك، ده ملك الله. إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. هل المعنى ده يبطل معنى أن احنا عندنا مذبح وهيكل؟ لا طبعا، دي ما تلغيش دي، لأنه في عبرانيين يقول لنا مذبح ولا سلطان لليهود الذين يخدمون المسكن أن يأكلوا من المذبح بتاعنا. يبقى لسه في مذبح، بس عليه الجسد والدم، ما عليهوش الحيوانات بتاعت اليهود. فدي ما تلغيش دي. لكن كمان المعنى ده معنى روحي عميق، ان انت ذاتك هيكل. حافظ على الهيكل بتاع حياتك زي ما بتحافظ على الهيكل اللي في الكنيسة بالظبط. تصوروا معايا انك شايفين احنا قاعدين كده، يدخل واحد ماسك صفيحة زبالة وعاوز يعدينا كلنا ويدخل لغاية المذبح ويدلق الزبالة في الهيكل او على المذبح، احنا نحتمل المنظر؟ كلنا هنقوم بغيرة كده ونمسكه نقول له حيلك رايح فين؟ طب امال سايب الفكرة والنظرة والشعور والكلمة واللخبطة تدخل على الهيكل بتاعك ازاي؟ ما هي نفس الغيرة. زي ما بتحافظ على بيت ربنا، حافظ على قلبك لان هو كمان بيت ربنا، حافظ على عقلك لان هو كمان هيكل الله. بنفس الغيرة اللي بتخاف بيها على كنيستك وعلى مذبحك، خاف بيها على حياتك. لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، لا يخدعن أحد نفسه. يعني إيه؟ أصل الأمور دي ممكن يحصل فيها خداع. في خداع مشهور من الحية من الشيطان، يقول لك الجسد ملوش دعوة بربنا. في بدعة منتشرة من وقت المسيح له المجد من بعديه، بتقول انه الجسد ملوش دعوة بربنا. الانسان يعمل اللي هو عاوزه بجسده، انما ربنا عرفوه بالعقل او بالروح، كأن في فصل بين الروح والجسد. فبولس بيقول لنا اوعى تصدقوا الكلام الفارغ ده، ده خداع. الجسد ده هيكل، اما كنتش تصون جسدك يبقى انت مش امين مع ربنا. حواسك، مشاعرك، افكارك، لازم تحافظ على كل ده ملك لله، مقدس لله. ولا انت هتقول اعرف ربنا بروحي وجسدي ملوش دعوة؟ ملوش دعوة ازاي؟ وهو في القيامة انت هتقوم بجسدك ولا بروحك بس؟ وهو اللي هيهلك في الاخر، روحك بس ولا جسدك لو عشت بعيد عن ربنا؟ اذا كان الجسد ده يكافئ مكافأة الابرار بالقيامة، قيامة الابرار لو عاش بتقوى، او يعاقب عقاب الاشرار في نار جهنم اذا عاش في فساد، كيف لا يكون هذا الجسد مقدس عشان يعيش بطهار؟ فبيقول لا يخدعن احد نفسه. هنا الخداع كتير. الخداع كتير يعني ايه؟ ساعات تجيلنا فكرة مش روحية، طب نعمل دي ونعمل دي، برضو ده خداع. يعني ايه؟ نصلي ونتفرج على الحاجات دي، طب بس الحاجات دي فيها خطية، حاجات تغضب ربنا، طب معلش نبقى نصلي بعدها. ايه هو كلام لا يخدعن احد نفسه؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. احنا بنعرج بين الفرقتين، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. لكن ما ينفعش الواحد ياخد الاثنين. هنا نوع من الخداع، كأن الواحد هيحلل لنفسه الغلط بسلوك في حتة صح. لا برضو غلط. لا يخدعن أحد نفسه. يبقى ساعات الواحد يخدع نفسه، يعني يحلل الغلط لنفسه أو يجامل روحه في الحق، يقوله ماله ما كل الناس بتعمل، وماله دي مش غلط. طب ما ترجع لربنا، رأي ربنا إيه؟ مش أنت الحكم. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. كلمة كلها حكمة. اللي بيوقع الواحد في الإباحية، الإباحية يعني يستبيح بعض الأمور، يحلل الغلط، زي البدعة اللي كانت داخلة كورنثوس دي، أن الواحد يبقى شايف نفسه حكيم زمانه وشايف نفسه فاهم كل حاجة، فيبتدي يدي لنفسه حق مش بتاعه، يقوم يحلل حاجات مش صح. دي كلها نبع من كبرياء، من اعتقاد الواحد ان هو حكيم. اما الكتاب بيقول ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا. يعني ايه يصر جاهلا؟ هل يعني يعمل نفسه جاهل؟ لا، يعني يرى في نفسه الجهل لكي يكون حكيما. يعني عاوز تبقى حكيم بجد، اعتبر نفسك جاهل على طول عشان تفضل تتعلم على طول. انما لو تيقنت انك حكيم مش هتقبل كلمة من حد، ولا هتقبل تعليم، وتفقد تلمستك للمسيح وللكنيسة وللقديسين وللأباء، وتقول أنا وخلاص. طب ما أنا دي ضيعت ناس كتير. ما كل الهراطقة كانوا يظنون في أنفسهم أنهم حكماء، كان أريوس ولا أفلاط، أوطاخي ولا نسطور، كل دول كانوا شايفين نفسهم فاهمين، والكنيسة تقول لهم غلط اللي بتقولوه غلط، يقولوا احنا صح، الكنيسة كلها غلط. طب دول ايه؟ اعتقدوا في نفسهم الحكمة. ده تدريب تواضع. إن ظن أحد أنه حكيم فليصر جاهلا. فليصر جاهلا يعني فليعتبر نفسه جاهلا لكي يصير حكيما. دي حكمة. مهما الواحد كبر ومهما الواحد قرب من ربنا، أجمل حاجة أنه يبقى عنده استعداد دايما يتعلم، ويبقى مستعد يقبل ويصلح نفسه، ودايما يأخذ موقف التلميذ مش الأستاذ. لأن احنا مهما عرفنا ما نعرفش كتير. ده بولس المعلم الكبير اللي في الكنيسة يقول الآن أعرف بعض المعرفة، وشبه نفسه بطفل، كأنه طفل بيعرف ربنا معروف، ما يعني معرفة بسيطة. وقال في السماء نبقى نعرف كتير. إذا كان بولس اللي دخل السماء وشاف رؤى كتير قوي بيقول أنا معرفش كتير، يوم الواحد فينا يقول الواحد بيعرف كل حاجة؟ إن ظن أحد أنه حكيم بينكم في هذا الدهر. يعني إيه في هذا الدهر؟ ممكن نضحك على بعض، هناك هتبان مين الحكيم بجد. فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. حكاية مشهورة يمكن بعضكم عارفها. أنبا أنطونيوس كان يقعد مع أولاده الرهبان، وكان منهم ناس شيوخ كبار، وكان وسطيهم شيخ وقور مليان روحانية وتقوى اسمه أنبا يوسف. فمرة أنبا أنطونيوس سألهم في آية صعبة في العهد القديم، قال لهم مين يفسرها يا أولادي؟ كل أب من الآباء ابتدى يجتهد ويقول رأيه في الآية. جي عند أنبا يوسف، ده راجل عجوز شيخ في البرية سنين طويلة قوي وحكمة عالية، فبصله كده شوية وقال له يا أبي أنا لا أعرف، أنا مش عارف ده قدام كل الناس. قال له طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. قال له يا بختك لأنك عرفت تقول ما عرفش. ما هي مش سهل. النهاردة تسأل أي حد لازم يفتي، حتى لو ما يعرفش حاجة لازم يقول، مش معقول ما يقولش، اشمعنى هو اللي مش هيقول؟ إنما ده بالتضاع، أنا مش عارف. وهو أب في البرية شيخ كبير. إحنا محتاجين نتعلم الدرس إن إحنا نقول أنا مش عارف، ولو جم يصلحوا لك كتر خيركم. إن ظن أحد أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. يعني الحكمة بتاعت الدنيا دي تعتبر جهل عند ربنا. فاوعى تبقى فرحان بحكمة الدنيا. واحد يقول أنا قريت كتير قوي واختبرت كتير قوي، بس دي حكمة الدنيا، دي عند ربنا تعتبر جهل. أمبرسانيوس برضه حكاية بقى الحكمة بجد. أمبرسانيوس ده كان معلم أولاد الملوك، يعني الملك بتاع الدنيا الإمبراطور اعتقد أن ده أحكم واحد في الدنيا يعلم ولاده. ساب كل ده وراح اترهبن عندنا في الصحراء، فكان يقعد مع الرهبان اللي كلهم فلاحين وأميين أغلب. فلما سألوه أنت إزاي سبت الحكمة دي كلهم، قال لهم صدقوني أنا لا أعرف الألفا فيتا الذي يعرفها هذا الفلاح. ألفا فيتا اللي هي ألف به يعني. قال لهم أنا مش عارف بألف به اللي عرفها الراهب اللي جنبي اللي أقدم مني، ده اللي انتوا شايفينه أمي، هو عنده حكمة أعلى من حكمتي كلها، أنا ما أعرفهاش، لأنه في البناء الروحي في ألف به مختلف عن ألف به بتاعت الدنيا. فهو ساب حكمة الدنيا كلها وجي الصحر عشان يتعلم ألف به بتاعت الحياة الروحية، من ناس أبسط منه وأقل منه علما وثقافة وغنى ومركز، وفضل يتعلم لغاية ما بقى قديس كبير. لأن حكمة هذا العالم هي جهل عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. يعني إيه؟ يعني الحكمة البشرية تتحول إلى مكر أو دهاء أو خبث وتؤاخذ أمام الله. وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة، أفكار الحكماء دي باطلة. الحكمة البشرية فيها كبرياء وفيها افتخار. طب كام حكيم في زمانه لسه عايش النهاردة؟ ما كلهم بقوا تراب وأفكارهم باطلة، ويطلع الحكيم اللي بعده يلغي اللي قاله اللي قبله. أفكار باطلة، ساعات تبقاش ليها بريق وشكل كده وكلام حلو، ويطلع كل ده في الآخر هوى. إنما بساطة الحياة مع ربنا أحكم جدا من فلسفة الحكماء في الدنيا البعاد عن ربنا. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، لا يفتخرن أحد بالناس تكشف عن أحد أسباب المشكلة دي. هما ليه بيقولوا بولس وأبولس؟ مش حبا في بولس وأبولس وبطرس، إنما نوع من الافتخار، نوع من الكبرياء. ما هو أصل كانوا اليهود زمان لما الواحد يتلمذ على اسم كبير يقول أنا تلميذ فلان، نوع من الافتخار. هكذا في الحياة المسيحية الناس الجزدانيين دول لما دخلوا الحياة الروحية بقوا يفتخروا كل واحد بمعلمه، يمكن مش بيحب ومش بيسمع كلام ومش بيقلده، إنما عاوز يقول أنا تلميذ بولس، حاجة تديله فخر. واحد تاني يقول أنا تلميذ أبولس. فهنا بولس بيقول لهم بطلوا تفتخروا بالناس. إيه الناس دول عشان تفتخروا بيهم؟ بعد ما كسر في نفسه وفي أبولس وفي صفا وقال دول مجرد خدام، دول مجرد فعلة، قال لهم وانتوا كمان لا يفتخرن أحد بالناس، لأن كل شيء لكم. يعني إيه؟ هو أنت بتفتخر بمعلمك كأنك ملكه، ده هو ربنا بعتهولك. أنت بدل ما تفتخر بمعلمك ما تشكر ربنا على النعمة اللي بعتها لك، انك اداك بولس واداك ابولس واداك صفا. في فرق كبير بين واحد يفتخر بفلوسه وبين واحد يشكر ربنا على فلوسه. الاولاني فاكرها حاجته، ففيها نوع من الفخر الذاتي الكبرياء. اما التاني فعارف كويس ما عطية ربنا. كل شيء لكم يعني ايه؟ يعني هي عطية كانت المفروض تخليكوا تشكروا. لما تسمع عظة حلوة، لما تاخد درس حلو، لما تقرب من ربنا عن طريق شخص، اشكر ربنا صاحب الفضل اللي هيأ لك الفرصة وعمل لك الظروف دي. انما تطلع تاخد الموضوع بافتخار، طب ده انت ما عملتش اللي ربنا عاوزه، المفروض تفتخر بربنا نفس اللي اداك ده كله. لكن انت كده انحرفت بالموضوع، ربنا مديك قرش كتير، طيب ده عشان تشكر تستخدمه في الخير، انما تبقى فرحان بالقرش وتقول بتاعي، بتاعك ازاي؟ ربنا اللي ادهولك، وانت هتمشي وتسيبه. ربنا ادالك مركز كبير قوي، لا تفتخرن بالمركز، لان ده عطية ربنا. كل شيء لكم يعني كل شيء عطية، ان كان مركز، ان كان صحة، ان كان فلوس، ان كان حتى معلمين في الكنيسة، كل شيء لكم. يعني ربنا كأب طيب بيدي كل حاجة حلوة لولاده، المفروض ولاده يبقوا عندهم نوع من العرفان لابوهم، لكن ينسوا الأب ويطلع كل واحد يفتخر باللي عنده، دول يبقوا ولاد مش تمام. لا يفتخرن أحد بالناس فإن كل شيء لكم. أبولس دايما يبتدي بنفسه على فكرة عشان ما يجيش على أخواته المعلمين الآخرين، دايما يحط نفسه في الأول، زي ما قال هل بولس صلب لأجلكم، نفس المعنى، قال لهم احنا كلنا ملككم، بولس أبولوس صفا، العالم كله ليكم، الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم. آية جميلة قوي. يعني الإنسان الروحاني شايف كل حاجة حواليه هدية من ربنا، كل حاجة، كل شخص بيخدمه هدية من ربنا، كل نفس بياخده، كل لبس بيلبسه، كل شخص في حياته، كل توفيق ونجاح، كل قرش، كل لقمة بياكلها، كل شيء لكم، عشان في الآخر تبقى أنت بتاع ربنا. تبقى كل الحاجات دي بتقول لك شوف ربنا بيحبك إزاي، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل ده عشان تفهم الدرس ده، بس إنك تقول له رب أنت مغرقني، تعليم روحي بتديني، كنيسة مفتوحة سايب لي، إنجيل عندي، خدمة مفتوحة، احتياجات الجسدية عندي، احتياجات النفسية بتبعت، كل شيء لكم. طب قصاد كده يبقى المفروض ايه؟ اما انتم فللمسيح. اوعى بعد كده تقول انا بتاع ابولس ولا بتاع بولس، بقى كل اللي ادهولك ربنا ده، وترجع بعد كده تقول انا ملك لفلان. فلان مين؟ فلان اللي خلقك ولا اللي صلب عشانك؟ هو ربنا اللي له كل الفضل. تدريب جميل او فكرة روحية عميقة ان الواحد ينظر في كل شيء حوله انه له من الله. بولس الرسول في الرسالة الثانية لكورنثوس يقول ايه؟ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. واحد يقول له تملك كل شيء، اذا انت من ساعة ما مشيت ورا المسيح وبقيت فقير وبقيت معدم وبقيت مطلوب القبض عليك ومبقاش عندك حاجة خالص. قال اه، بس انا عارف ان كل حاجة ملك، لان ربنا اللي اداني نفسه مش استخسر فيه اي حاجة. فانا قدام الناس كأني لا املك شيء، انما في الحقيقة انا كل الدنيا دي ليا، لكن انا لربنا مش للدنيا. يبقى كل حاجة حواليك ليك عشان انت تبقى لربنا، انما لما تبقى انت للناس ولا للمركز ولا للفلوس ولا ملك الشخص، يبقى انحرفت القاعدة. ربنا اداك ده كله عشان تبقى بتاعه، مش عشان تبقى بتاع فلان. نقراها تاني. اذا لا يفتخرن احد بالناس، فان كل شيء لكم، ابولس ام ابولوس ام صفا ام العالم ام الحياة أم الموت. عاوز أقف عندها دي، حتى الموت لكم. واحد يقول لا الموت بقى بالذات عليكم، نقول له لا، كتاب قال الموت لكم. لكم يعني عطية. ينفع نقول الموت عطية؟ طبعا طبعا، زي ما الحياة عطية الموت عطية. لما بولس الرسول يقول لي الحياة هي المسيح والموت لي ربح، مش بس عطية، ده مكسب كمان. هو اللي بيحب يروح السماء، الموت بالنسبة له خسارة، ده مكسب، ده ليه مش عليه. ده لو ربنا سابنا نعيش في الدنيا على طول يبقى عقاب من ربنا، لأن الدنيا ما فيهاش غير التعب والوجع، إنما الحياة الأبدية جميلة جدا. طب يبقى النقل، الانتقال للحياة الأبدية ربح، يبقى لكم. حتى الموت محطوط ضمن العطايا الإلهية. عشان كده تلاحظوا ان احنا بنشكر ربنا حتى على الموت، لان الموت عطيه. قبل المسيح كان عقاب، انما بعد المسيح له المجد. خلاص بالنسبه لنا الموت عطيه من ضمن العطايا. بولس ام ابولوس ام صفا ام العالم ام الحياه ام الموت ام الامور الحاضره ام المستقبله، يعني اللي بيحصل حواليك ده كله بحلو ووحشه ليك، واللي لسه جاي بكره برضو ليك. كل شيء لكم. مين عنده بقى النظرة دي؟ مين يقدر يشوف ان كل حاجة حواليه النهاردة وبكرة كمان لحسابه؟ مش بس النهاردة، لسه بكرة ما شفناهوش وما نعرفش هيمشي ازاي، انما بهذا الايمان نقول الاشياء الحاضرة ام المستقبلة هي لكم. لكم يعني لحسابك، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أما أنتم فللمسيح. كل ده عشان تبقى أنت بعد كده ملك للمسيح، هيكل الله وروح الله ساكن فيك. والمسيح لله، يعني اوعى تفتكر ان ساعتها هتطلع بره ربنا، لا، ده لان المسيح له المجد، هو الابن الوحيد، انت كده هتبقى ملك لله من خلال المسيح. يبقى الاصحاح الثالث قدم لنا معلمنا بولس جزء من حل مشكلة الحزبية والانشقاق. علمنا انه الخدام كخدام دول فعلة، وكل واحد هياخد اجرته حسب تعبه، وكل واحد يشوف بيشتغل ازاي، ايه نوع الشغل اللي بيعمله او الخدمة. الاساس واحد ربنا يسوع، لكن المبنى بعد كده مختلف من واحد لواحد. وبعد كده علمنا ان احنا هياكل الله، روح الله ساكن فينا، لازم الواحد يبقى حريص على هيكله، لان من يفسد هيكل الله فسيفسد الله. علمنا ازاي نشكر على كل العطايا الروحية وغير الروحية اللي في حياتنا، لان كل شيء لنا ونحن للمسيح والمسيح لله. أختم بآية واحدة: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. رجع بقى يقول لهم بصوا علينا من منظور أن احنا خدام المسيح. انسوا اسمي كبولس يعني، وانسوا اسم أبولوس، وانسوا اسم صفا، بصوا لنا على أننا خدامين المسيح. مش مهم مين الاسم، مش مهم مين اللي بيعمل القداس، مش مهم مين اللي بيعلم ويوعظ، كان بيعلم تعليم مستقيم، المهم ان ده خادم المسيح. اقبله من طرف ربنا يسوع، اقبله واشكر ربنا عليه، انما ما تتعلقش بيه، اتعلق باللي بعته، باللي ارسله. فبولس بالتضاع بيقول ايه؟ فليحسبنا الناس كخدام المسيح. ما تبص، يعني بولس كان رسول، إنما رضاش يقول كلمة رسول هنا بالتضاع، قال بصولنا إن إحنا خدمين المسيح، عشان تفضلوا متعلقين بالمسيح مش بينا. ووكلاء سرائر الله، استخدم معنى عميق، وكيل أسرار. فاكرين ربنا يسوع لما يقول من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ فالكهنوت يحمل هذه الصفة، صفة الوكالة. الكاهن أو الأسقف هو وكيل على أسرار الله، وكيل. طبعا كلكم بتعملوا توكيلات لبعض، واحد يعمل توكيل لأخوه، يقوم يتصرف في حاجة أخوه بس زي ما يريد أخوه. يعني إيه؟ أنت موكل عن أخوك، معاك توكيل، تقدر تبيع وتشتري في حاجته، بس المفروض انك انت تعمل الحاجات دي حسب هواه هو، مش حسب هواك انت. انت مجرد وكيل، وبعد كده هيجي يراجع عليك يقول لك عملت ايه بالتوكيل، لان انت مش صاحب شأن، مش صاحب حق. هكذا سلطان الله معطى للكنيسة على يد الوكلاء، سلطان المغفرة في يد الكنيسة في سر الحل والاعتراف. طيب هيتحاسب الكاهن، عملت ايه؟ الشخص التائب اديت له غفران ولا لا؟ انا سايب معاك التوكيل تدي له غفران، زي ما كنت بعمل انا مع زكا والمرأة الخطية تعمل انت مع كل تائب، عملت ايه؟ فيقول ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الوكيل امينا. يعني ربنا هيحاسب كل وكيل. عدل لنا المنظر معلمنا بولس وقال بصوا على الخدام دول كوكلاء أسرار الله، وكيل من ربنا، الفضل كله من ربنا، والسلطان كله من ربنا، ونحن كوكلاء نسأل أمام الله الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.